أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم النبيين بالقاسم محمد بن عبد الله، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الأخيار المنتجبين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله أعمالكم وصيامكم وقيامكم. أولا في البداية أود أن ألفت أنه نظرا لما حصل يوم أمس وفجر اليوم من أحداث في جنوب لبنان، ونظرا لترابط الأحداث فيما بينها، ما يجري في الضفة في قطاع غزة، ما يجري في القدس، في المسجد الأقصى، في الضفة الغربية، في فلسطين، ما جرى قبل أيام في سوريا، وكون هذه الأحداث كلها تدور حول محور واحد وقضية واحدة، لذلك لا أجد الوقت مساعدا الليلة لأن أعلق على هذه المجريات وهذه الأحداث، وإن كانت مواقفنا على كل حال واضحة والمعادلات واضحة، وسأترك الحديث بالتفصيل إن شاء الله إلى يوم الجمعة المقبل إذا أبقانا الله على قيد الحياة، حيث نحيي وإياكم مناسبة يوم القدس العالمي، نحيي مناسبة يوم القدس العالمي، وأدعو بهذا الوقت أيضا الجميع إلى أوسع مشاركة خصوصا في هذا العام لإحياء هذه المناسبة كجزء من المواجهة الكبرى التي يخوضها الشعب الفلسطيني وشعوب منطقتنا وأمتنا أيضا من أجل الدفاع عن القدس والمسجد الأقصى وفلسطين. فإذا إن شاء الله نترك الحديث ليوم الجمعة المقبل ومناخد وقتنا وراحتنا، وبالتالي نبقى الليلة في أجواء ما كنا قد رتبنا له من أحاديث رمضانية وأحاديث ترتبط بهذه المناسبة. طبعا في هذه الأيام من شهر رمضان ذكرى ولادة الحفيد الأول لرسول الله الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، والذي أدخل البهجة والفرحة إلى قلب رسول الله صلى الله عليه وآله، وإلى قلوب أهل بيت النبوة عليهم السلام، وإلى قلوب المؤمنين الذين كانوا يفرحون لفرح نبيهم ويحزنون لحزنه. أنا أود الليلة أن أتحدث قليلا عن الإمام الحسن عليه السلام، ليس من ناحية السيرة السياسية والحياة السياسية، حكينا عن السنة الماضية أو اللي قبلها، وإنما من خلال بعض الصفات العبادية والأخلاقية التي تمثل بالنسبة لنا الأسوة والقدوة. مما يتصف به الإمام الحسن عليه السلام لما نوصفه منقول مثلا كيف الإمام الحسين عليه السلام من سيد الشهداء، الإمام الحسن عليه السلام منقول الإمام المجتبى، من جملة الصفات التي تطلق عليه أو الألقاب كريم أهل البيت، هذه صفة معروفة للإمام الحسن عليه السلام، كريم أهل البيت. نحكي شوي عن معنى كريم ونرجع منطبقها. طبعا في الأوقات المعاصرة كلمة كريم تتبادر في الذهن أكثر إلى الجود والسخاء والكرم المالي، يقال فلان كريم إذا كان ينفق ومن أهل السخاء، من أهل العطاء، من أهل الإحسان، فيقال أنه كريم. مع العلم أنه بالأصل هذه الصفة هي أوسع بكثير من هذا المعنى الخاص، هذا أحد معانيها ومن أبرز معانيها صحيح، لكن هذه الصفة لها معاني كبيرة وواسعة، مع الإلفات أن الله سبحانه وتعالى وسمى نفسه بالكريم، بل هو أكرم الأكرمين وأكرم الكرماء، وفي آيات عديدة وصف نفسه بأنه كريم. الكريم إذا جينا للأحاديث الشريفة وهيك لخصنا منلاقي في مجموعة عناوين بتقول من هو الكريم وشو يعني الكرم. هلا أنا بجمعهم مع بعضهم مثلا، هلا بمشي فيهم بدون ما أقول ورد كذا، وكل ما سأذكره هو الذي ورد في الأحاديث الشريفة. مثلا حسن السجية واجتناب الدنية، إنسان اللي عنده سجايا وأخلاق حسنة ويتجنب القضايا الدنية المايلة إيمي الهابطة التافهة، هذا يسمى إنسان كريم. المال عليها بالمال، ممكن ما يكون عنده مال أصلا، يمكن ليس لديه ما ينفقه، لكن هذه بالأحاديث الشريفة من مواصفات الكريم، الإنسان الذي يترفع عن قضايا التافهة الدنية ويملك هذه السجايا الطيبة والحسنة هو إنسان كريم، يقال كريم. ولذلك أيضا في بعض الأحاديث حسن الخلق، الكرم يعني حسن الخلق، الكرم يعني أن تملك لسانك عن أذية الآخرين، هذا إنسان كريم. الإنسان الذي يقابل الآخرين بكلام طيب، هذا إنسان كريم. غض الطرف، تسامح، تغافل، العفو، هذا إنسان كريم. اللي مثلا أحيانا بيصير خصومات، بيصير نزاعات، بيصير مشاكل، بتلاقي هو دائما في موقع العفو، التسامح، التساهل، احتضان الآخرين، غض الطرف عن أخطائهم. طبعا كله عم نحكي ما له علاقة بالعدو، العدو قصة تانية. حسن الاستبار يعني أنه يصبر ويتحمل، هذا إنسان كريم. الوفاء بالوعد، هذا إنسان كريم. الوفاء بالذمم، يعني كل ما في ذمته أو يتم وضعه في ذمته، ديون، حقوق، أمانات، هو يفي، هذا إنسان كريم. الإيثار، يؤثر الآخرين على نفسه ولو كان هو محتاج، ولو كان هو فقير، هذا إنسان كريم. الكريم يلين إذا استعطف، إذا حكى معه حكي طيب، حكي لين، حتى لو كان مزعوج أو كان يطالب مثلا بحق يمكن أن يتجاوز عن ذلك. الكريم هو الذي يشكر القليل، يعني إذا قدم له قليل، مش الكريم يكون غني، واحد فقير وقدم له مساهمة متواضعة، هو يشكر هذه المساهمة المتواضعة، لا ينكرها. بالمقابل طبعا تجي مواصفات اللئيم. يبدأ بالإحسان دون سؤال، ويبذل ويكثر في البذل وفي الإنفاق، هذا كريم. الكريم هو أيضا من مصادقه من يكرم ضيفه، إكرام الناس، إكرام الأب، إكرام الأم، إكرام الضيوف. والإكرام كمان مو شرط بالأكل وبالشرب وبالمال، أن يوسع لهم في المجلس، أن يجلسهم في المكان الذي يليق بشأنهم، أن يحترمهم، أن لا يؤذيهم بالكلام. أنه طلاقة الوجه في بعض الأحاديث، طلاقة الوجه من الكرم، البشر من الكرم، يعني بتبسم بوجه الآخرين. في صفات المتقين، في خطبة المتقين يوصف أنه هؤلاء بشرهم في وجوههم، دائمو التبسم. حزنهم وين؟ في قلوبهم. إذا عنده هو حزين لسبب من الأسباب يحفظ حزنه في قلبه، ولكن يقابل الناس بالابتسامة، بطلاقة الوجه، بالبشر. هذه كلها من معاني الكريم. لا نقول كريم النفس، كريم الأخلاق، كريم اللسان. طبعا من أهم مصادق الكرم هو الإنفاق والإحسان للآخرين والبذل والجود والسخاء. عندما نأتي إلى الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، هو كان كريما بكل هذه المعاني، بكل هذه المصادق وفي أعلى رتبها. وسيرته عليه السلام تشهد لذلك، وكل ما ينقل من روايات وأحاديث وفي كتب التاريخ وفي كتب الحديث عن سيرة الإمام وأفعال الإمام وأقوال الإمام وطريقة الإمام في التعاطي مع الأحداث ومع الناس ومع الآخرين تؤكد هذا المعنى، ولذلك أطلقت عليه هذه الصفة. أنا سأتحدث في الوقت المتاح أيضا وباختصار مشان نربح وقت أطول، يعني فائدة أكبر، عن صفتين من مصاديق الكريم. الصفة الأولى هي البذل والإنفاق والجود والسخاء، والصفة الثانية هي كظم الغيظ. هون الصفتين أيضا كانوا كتير بارزين في حياة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. في الصفة الأولى بنحكي شوي بالإنفاق والجود والكرم. إمام الحسن طبعا هو عم نحكيون للاقتداء والتأسي بالإمام عليه السلام، مش بس لا نمدح الإمام ونمجد الإمام ونحيي ذكر الإمام عليه السلام، لا، هذا مطلوب بكل الأحوال، ولكن الغرض الأصلي أن نتعلم من إمامنا. كان معروفا أن الحسن عليه السلام كان لا يرد سائلا حتى لو كان عنده إمكان. طبعا كان عنده موارد مالية جيدة، لكن أحيانا لكثرة الإنفاق كان يبقى لديه القليل، وكان يؤثر الآخرين على نفسه، فكان لا يرد سائلا. يعني ما موجود بالتاريخ أنه حدا طلب شيء من الإمام عليه السلام هو رده أنه أنا بعتذر منك مش قادر وما عندي، شو ما كان ويفوت على البيت شو ما كان يحمل ويمشي. وهي صفة عامتنا عليهم السلام، ولذلك قال الفرزدق في زين العابدين عليه السلام: ما قال لا قط إلا في تشهده، لولا التشهد كانت لا أهو نعم. تذكر كتب التاريخ أن الإمام عليه السلام، الإمام الحسن عليه السلام، لغير موضوع الإنفاق والإحسان والصدقات ومشاكل، أنه قاسم الله أمواله مرتين، وفي بعض كتب التاريخ 3 مرات قاسم الله أمواله. يعني شو؟ يعني إجا شاف كل شيء عنده أموال، سواء كانت بيت، بيوت، عقارات، أراضي، أثاث أو مال نقد. طبعا وقتها كان النقد ذهب وفضة، دينار ودرهم، تياب اللي هو لابسه، حتى كتب التاريخ بتقول النعلين اللي هو لابسهم قسمهم بالنص، النصف الأول تصدق به على الفقراء والمساكين والمحتاجين، والنصف الثاني احتفظ به لنفسه، وكان يملك الكثير من المال. ألا ممكن واحد فقير يقول سهل، ما أنا هلا بقدر قاسم الله مالي أن والله كل اللي عندي هالمبلغ هذا بقسمه نصين، بيت ما عندي شوية تياب بقصه نصين. صحيح هذا كمان مقام شريف، لكن طبعا هون نحن عم نتحدث عن أموال كبيرة كانت لدى الإمام عليه السلام، وهو قسمها نصفين. وأيضا ورد في كتب التاريخ أن وفي الروايات أن الإمام عليه السلام خرج من ماله مرتين أو 3 مرات، يعني خلص كل شيء ترك، خرج من ماله، طلع بس بتيابه، ويمكن بعدين يكون تصدق بثمن ثيابه، ولم يترك شيئا إلا وقدمه للفقراء والمساكين. على كل حال هذا موجود فيه، لكن ما ورد في الروايات عن كرم الإمام وجود الإمام وسخاء الإمام كان كبيرا جدا. في شيء ملفت هون بالإنفاق عند الإمام عليه السلام أو مساعدة الآخرين أو التصدق على الآخرين، هو موضوع حفظ ماء الوجه، حفظ كرامة الطرف الآخر، السائل أو المحتاج أو الطالب. وهذه نقطة مهمة، أنا بمناسبات سابقة حكيت أشرت لهذا الموضوع، وهلأ عامدا أود أن أشير له مجددا. الإمام عليه السلام كان، الإمام الحسن عليه السلام كان حريصا جدا على أن لا يشعر من يطلب منه شيئا بأي حرج، أو أن يبذل ماء وجهه، أو يشعر بأي شكل من أشكال الذل أو الإهانة أو مشاكل، ولا يذل الله. ولذلك معروف انه كان اذا اجى حدا بده يطلب شيء من الامام عليه السلام يقول له طول بالك اكتب لي ذلك في وقعه، وقتها كانش في ورق مثل هيك، يكتبه اكتب لي وقفله واعطيني اياه. فكان الامام فيما بعد يطلع على ما كتب هذا السائل ويرسل له. واذا كان في بعض الروايات بتقول اذا كان لا يعني موجود هو في المدينه ضيف او مشاكل يعني ما بده يبعث له، بده يعطيه بشكل مباشر، كان الامام عندما يعطيه لا ينظر في وجهه حتى لا يشعر بان في وجهه نوعا من الخجل او نوعا من الحرج او مشاكل. هذه نقطه مهمه جدا، الحفاظ على كرامه الانسان، على ما وجه الانسان، على احترام الإنسان، عدم إحراجه، عدم إشعاره بأي ضيق. هذا أمر مهم، هذا من صلب الإيمان والدين والتدين وسيرة الأنبياء والأولياء سلام الله عليهم أجمعين. ولذلك يجب أن نكون نحن أيضا حريصين على هذا الأمر. أحيانا أنا سابقا ذكرت كانوا إن والله لا بعض اللجان أو بعض المؤسسات أو الجمعيات إذا قدموا مساعدة لعائلة مثلا فاتوا لعندهم على البيت شوي بيصوروا البي الأم الأولاد الأطفال الوجوه. طبعا من عدة سنوات أنا في أكثر من مناسبة في الحديث الداخلي قديما، لكن حتى على الشاشة أنا كنت دائما أقول يجب أن تجتنبوا ذلك، والحمد لله في التزام كبير بهذا الموضوع. بعض المؤسسات راجعوني قالوا لي حتى لو بدنا نصور للأرشيف، انتو نفس وقت تصور للأرشيف، مش مهم انك بدك تعرضها، نفس انك انت عم توجه الكاميرا على وجه هذا الشخص الرجل او المرأة او الاولاد الذين تريد ان تقدم لهم المساعدة او الهدية او هذا امر غير مناسب. حتى لو ما بدك تنزله على التلفزيون او وسائل التواصل الاجتماعي ودك تحتفظ فيه بالأرشيف، فيك تصور اي شيء تاني، فيك تصور المساعدة، البيت، أثاث البيت، الشاحنة اللي عم تنقل الأغراض، الإخوة والأخوات اللي عم بيقدموا المساعدة، ما في مشكلة. أما العائلة هذا أمر غير مناسب وغير لائق على الإطلاق. هلأ من مدة شفنا كمان على بعض التواصل الاجتماعي أنه والله في ناس بيقدموا مساعدات لبعض الأشخاص وشوي بيصوروهم وبينزلوا على وسائل التواصل الاجتماعي، هذا أمر غير لائق وغير مناسب. كمان أنا شفت أنه في بعض الأشخاص من النشيطين على وسائل التواصل الاجتماعي هاجموا هؤلاء الذين يفعلون ذلك، يعني هاجموهم حتى أحيانا بطريقة قاسية، هذا أيضا غير مناسب. مثلا الأفضل هو أن واحد يحكي الكلام الطيب، الموعظة الحسنة، ما الله علمنا هيك، وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مش بإهانة الشخص وبشتمه بالإساءة له باتهامه بنيته. يمكن يكون نيته صافية وطاهرة ونقية بس غلط اشتبه أو مش منتبه هو أنه هذا اللي عم يعمله غلط، بالكلمة الطيبة بالنصيحة بالألفات، وإذا فينا مش على وسائل التواصل الاجتماعي، إذا فينا بالاتصال المباشر بنحكي معه على التليفون، بنحكي مع أهله، بنحكي مع الناس المؤثرين عليه، مش كله يعني على وسائل التواصل انه خلص هذا صار مباح ومجاز، لا، لانه اذا واحد بده ينصح اخوه بينصحه بينه وبينه، اما اذا بينصحه بالعلن يمكن يكون هذا مؤذي له ومسيء له ويمكن لا ينفع، يمكن يخليه يزداد عناد فيما يفعل، هذا كله ما ننتبه له. على كل حال، اذا هاي كان الامام عليه السلام، هاي الملاحظة كان حريصا جدا عليها. من هون من هاي الصفة للإمام عليه السلام اللي نحن ما عم نقول تعالوا بدنا نعمل بالضبط مثل ما كان عم يعمل الإمام بحجم الإنفاق والبذل. نحن بالنهاية منقدر، يعني هذا ليس مستحيل عقلا، هذا أمر متاح وممكن، لكن عادة أئمتنا عليهم السلام الأمير عليه السلام بوحدة من خطبه أو رسائله بيقول أنه ألا وإن لكل إمام لكل مأموم إماما يقتدي به ويستضيء بنور علمه، ألا وإن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه بثوبين ومن طعمه بقرصيه قرصين شعير، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد. يمكن الشيء اللي بيعملوه الأئمة عليهم السلام أو الأنبياء أو المعصومون أو رجال الله الكبار، يمكن نحن ما نقدر، بس بنقدر نمشي على خطاهم، نقدر نعمل شيء من اللي كانوا عم يعملوه ولو بنسبة مئوية معينة. الله سبحانه وتعالى بدي أحكي شوي عن الإنفاق. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يعني هذه الجنة التي عرضها السماوات والأرض لمن أعدت؟ أصلاً الله خلقها وأعدها وجهزها وهيئها للمتقين ليكونوا سكانها. طيب مين هن المتقين؟ هلا عادة الآيات تذكر بعض صفات المتقين، مش كلها، بس هي صفات أساسية، وإلا لما ذكرها الله سبحانه وتعالى. أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، هون الصفتين ما نحكي فيهن عن الإمام عليه السلام، والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. طيب بعدنا بالأولى، الذين ينفقون في السراء والضراء. بدي أقوله أنه الإنفاق كصفة لفعل يقوم به الإنسان المؤمن هي جزء من هويته الإيمانية. هلا نحن عادة لما نحكي عن المؤمنين نقول والله بيخافوا الله، هذا جزء من هويتهم الإيمانية، بيصلوا، بيصوموا بشهر رمضان، بيروحوا على الحاج، يا حاج يا حجة مثلا، يقومون بالأعمال الحسنة. الإنفاق الله سبحانه وتعالى هم بهاي الآية عم بيثبته كجزء أساسي من هوية الإنسان المؤمن، هذا جزء من هويته، جزء من ثقافته، جزء من دينه، جزء بده يكون جزء من طبيعته، من ماهيته، من سلوكه على مدى الحياة، مثل ما بيصلي، مثل ما بيصوم، ينفق. طبعا هون الإنفاق هو اللي عم يحكي عنه بالآية أعم من الإنفاق الواجب والإنفاق المستحب. هون الزكاة بتيجي جزء من الإنفاق. بكتير من الآيات الله بيوصل مين؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، هذا الإنفاق، سدى طبعا من مصاديق الإنفاق الواجب. فإذا المؤمن ما بسي واحد مؤمن وشاوب الحياة الدنيا لا ينفق، لا ينفق سواء إنفاقا واجبا أو إنفاقا مستحبا. يعني شوي هو مؤمن ما بيدفع زكاة، وإن كان هلأ بهاي الأزمنة بسبب أنه أغلب الناس عايشين بالمدن وبالبلدات الكبيرة ومشاكل، لأنه عندنا الزكاة عادة بالغلات وبالأنعام وبالنقدين الذهب والفضة. طيب هلأ مواردها بعدها محدودة هلأ بحياة ناسنا اللي موجودين عندهم بالبلد، لكن موضوع الخمس مثلا هو موضوع كبير ومفتوح. طيب زكاة الفطرة بآخر شهر رمضان صبيحة العيد قبل الزوال يوم العيد، الكفارات اللي بتترتب عليه، هذا كله من الإنفاق الواجب. لكن في عنا الإنفاق المستحب، من الإنفاق المستحب الصدقات، من الإنفاق المستحب تكفل الأيتام، من الإنفاق وهكذا. هلا نجي لبعض المصادر. إذن الإنفاق هو جزء أساسي، ولذلك في الآيات القرآنية، مش بس بهالآية، هذه آية كشاهد، في كثير من الآيات الله سبحانه وتعالى شجع على الإنفاق ودعا إلى الإنفاق ووعد بالثواب العظيم والأجر الجزيل وحسن هذا الأمر للمؤمنين، ولذلك وعدهم بأن الله سبحانه وتعالى يخلف عليهم ما ينفقون. يعني لما بيدفعوا شيء هن الله سبحانه وتعالى حتى في الدنيا يعوض عليهم ما دفعوه، ولذلك هذا الإنفاق ينمي مالك، يزيد في مالك، لا ينقص مالك، يجعل فيه البركة، يجعل فيه النماء. وأيضا تجده أمامك يوم القيامة، تجده أمامك يوم القيامة حاضرا وهو لك. ولذلك يقال حتى بروايات موجود أنه مالك الحقيقي هو ما أنفقته لآخرتك، أما ما أنفقته في الدنيا أكل وشرب وما شاكل وشم هوى وإلى آخره، هذا راح انتهى، هذا من الدنيا الفانية الذي لا يبقى لك. أما ما يبقى لك وما أنفقته لآخرتك، والله سبحانه وتعالى وعد أن هذا سنجده حاضرا يوم القيامة، والخير الذي نفعله إنما نفعله لأنفسنا. الله سبحانه وتعالى في بعض الآيات يقول لما بيحكي عن الربا والصدقات ويربي الصدقات، الله هو بياخذ الصدقة ببعض الآيات، يأخذ الصدقات نتيجة أهمية الموضوع، مثل الصوم لي الله هو بياخذ الصدقة. مثلا أخونا شهيد الشيخ راغب حرب رحمة الله عليه يقول إن دم الشهيد إذا سقط فبيد الله يسقط. طبعا التعبير مجازي، هون أيضا تعبير مجازي، إنه الله اللي بياخذ الصدقة مش الملائكة مش الآخرين، كأنه هو مباشرة يتلقى الصدقة التي تنفقها أنت تأكيدا على اهتمامه. طيب هو بياخذ الصدقات، هو بيربي الصدقات، هو بنميها وبيكبرها في الدنيا ويكبرها في الآخرة لك. إذا التشجيع على الإنفاق، وأن هذا جزء من ثقافة الإنسان المؤمن وهويته، هذا شيء أساسي. هون الآية فيها إضافة، فيها تفصيل، الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني سواء كانت أحوالهم منيحة وطيبة أو كانوا في حالة شدة، يعني بده يقول أنه صفة الإنفاق هي صفة عامة، مثل ما الغني والفقير مطلوب يصلوا، الغني والفقير مطلوب أيضا ينفقوا، مطلوب أنه يتصدقوا، وهذا لا يختص فقط بالأغنياء، أيضا بالفقراء. وهو الموضوع نسبي، هلا ممكن واحد يقول مثل ما حكيت بالليل الأولى أنه فقير، يعني شو بده يتصدق؟ لو بأي شيء، بتمرة، بشربة ماء، بكباية عصير، بنص رغيف خبز، بأي شيء يتصدق ويحقق هذه الصفة التي وعد الله سبحانه وتعالى عليها، جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا في السراء في الضراء، الغني الفقير شو ما كان. وهون أهمية الموضوع هو في النية، مش بس بحجم المال، بالدرجة الأولى بالنية، بالروحية، بالخلفية، بالصفة الذاتية التي تقف خلف هذا الفعل الأخلاقي والإنساني الذي يقوم به الإنسان. بعدين حتى لو قليل، طيب قليل زائد قليل زائد قليل زائد قليل بصير كثير. لما كثير من الأفراد الفقراء ينفقون ما هو قليل، وعندما يجتمع هذا القليل يصبح كثيرا ومؤثرا ومبدلا للكثير من الأحوال، أحوال عائلات وأحوال فئات في المجتمع الذي نعيش فيه. فهون إجا تأكيد على كلا العنوانين. طبعا بكل الأديان السماوية، بكل توصيات الأنبياء طوال التاريخ، صفة الإنفاق هي صفة أكيدة وثابتة، لأنه كمان الله سبحانه وتعالى من خلالها هو عم بيشرع لمعالجة شؤون الناس، شؤون المجتمعات، شؤون الذين يعيشون مع بعضهم في مدينة أو في بلدة أو في قرية أو في وطن أو في أمة أو في هذا العالم. في له تأثير ذاتي، أنه لما الواحد بينفق بصير هو أزكى، بصير هو أطهر، لأنه عم بيثبت أنه هو مش متعلق بالدنيا ومال الدنيا وزخارف الدنيا وهالأثاث وهالقطعة التياب وهالجزء الفلاني من حطام هذه الدنيا. فهو على المستوى الروحي الإنسان بيتطوى وبينمى وبيتطهى وبيتزكى، لأن هذا من آثار الإنفاق. ولكن أيضا هي وسيلة إلهية تشريعية لمساعدة الناس، والله سبحانه وتعالى اللي خلق الناس بيعرف أنه في طول حياتهم إلى قيام الساعة بده يضل في فقراء ومحتاجين وناس معنيون بأن يساعدوا وأن يقدم لهم العون، لأنه الناس متوكين لإرادتهم لاختيارهم. معناتها ممكن يكون في حروب، ممكن يكون في تهجير، ممكن يكون في بطالة، ممكن يكون في أمراض، أمراض أحيانا كثيرة بتكون من صنع الإنسان، مثل هاي الجراثيم اللي بيصنعوها وبيوزعوها وهكذا. إذا على طول الأجيال من آدم إلى الآن إلى قيام الساعة في مشكلة اسمها العوز والفقر والحاجة والفاقة، يبقى يعاني منها الناس، هذا أحد أشكال المساعدة. وبالفعل لو هذا التشريع الإلهي يلتزم به الناس ولو في إطار الإنفاق الواجب، يعني هلا مثلا في الدائرة الإسلامية لو كل مسلم ومسلمة، يعني المسلمين جميعا، لو كانوا يؤدون الزكاة ويدفعون خمس المال المتوجب عليهم وزكاة الفطرة والكفارات، يعني هذه الواجبات المالية الملقاة على عاتقهم، هذا بيعمل تحول هائل في المجتمعات. ما بيعود في حدا عم بيموت جوع مثل ما بيصير أحيانا بالصومال وبأفريقيا وفي أماكن أخرى، إذا طبعا أحسن إدارة هذا المال بالطريقة المناسبة. بس هون عم نحكي كمورد مالي، هلا في مرحلة تانية اسمها حسن الاستفادة من هذا المال وإدارة هذا المال، هذه مسألة قائمة بذاتها وإلى علاجها طبعا، لكنه مش موضوع حديثنا. موضوع حديثنا هو نفس الإنفاق. فالله سبحانه وتعالى فتح هذا الباب، وهذا من أبواب الرحمة ومن أبواب النعمة ومن أبواب التشريع، وليس فقط الإنفاق الواجب، وأيضا باب الإنفاق المستحب اللي له أبواب إلى ما شاء الله، أبواب كثيرة وواسعة جدا. هون أنا بحب أعلق شوي على ما يجري في بلدنا، يعني بمجتمعنا، بحالتنا، ببيئتنا، لأنه يجب أن تقدر. عندما طبعا نصغي لكل هذا الخطاب الإلهي والخطاب النبوي وسيرة النبي وسيرة الأئمة عليهم السلام وسيرة الأنبياء والأولياء الصالحين، مثلا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لما بيجي بيقول أنه أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، أو كهاتين في الجنة، شيء عظيم. النبي ومقامه بالجنة ودرجته بالجنة، شو يقول أنا وكافل اليتيم؟ هذا باب عظيم، باب عظيم للرحمة، للفوز، للخير، لك في الآخرة والدنيا، وأيضا لهؤلاء الأيتام الذين يبقون بلا من يعيلهم. نحن اليوم أنا حابب أوقف عند هذه الظاهرة، لأنه مش بس بدنا نضل أنه والله منحكي ومنوعظ ومنذكر بعضنا وأنفسنا، لا، لما بيكون في شيء جميل بساحتنا كمان لازم نلفت له. أنا باعتبار متابعتي يعني بهالسنوات الأخيرة في الحد الأدنى 20-30 سنة، ومتابع مطل على الكثير من التفاصيل وعمل المؤسسات والجمعيات واللجان وما ينفق والتبرعات التي تقدم وما يقدمه الناس، بالحقيقة أنا بقول نحن الحمد لله رب العالمين أمام ظاهرة إيجابية جدا. بالرغم من كل الصعوبات الموجودة بالبلد. طبعا نحن عموما مجتمعنا اللبناني بشكل عام وبالأخص مناطقنا نحن فيها كتير فقر وعوز وحرمان وعانت من الإهمال، لكن مع ذلك فيها الكثير من الخير. هلأ مثلا لما نرجع من نراجع منشوف منذ سنوات طويلة لما نعمل شيء اسمه صناديق الصدقات، ناس بتحط صدقات، طيب هاي الصدقات لحالها إذا تشكلت ميزانية ولو معقولة لتغطية آلاف العائلات التي لا معيل لها، أصلا ما إلى معيل، يعني يا أيتام وأرامل أو البي مريض ما قدر يعمل شيء، بالعكس بده من يعيله. فطيب من هاي الصناديق، ما هي صناديق الصدقات، هاي مش من موازنات تأتي من الخارج أو تبرعات تأتي من الخارج، هاي من صناديق الموجودة ببيوتنا ومساجدنا وبدكاكيننا وبأحيائنا وعطرقات ومشاكل. هاي ثقافة ما كانت موجودة كتير بالسابق، اليوم متطورة كما ونوعا. مثلا هيئة صناديق هيئة دعم المقاومة الإسلامية أو ما يدفع لمشروط بالصندوق. طيب أنا هديك اليوم من مدة عفوا مش هديك اليوم كنت عم راجع الإخوان عم قلوا نرجع أعطوني كشف لشوف يعني بوضع الناس الصعب، يعني أنا ما بخفيكم فكرت مرحلة المراحل أنه نجي نقول خصوصا بهو 3 سنين الأخيرات نتيجة الشدة والوضع الصعب أنه خلص نحن نجمد موضوع أنه موضوع هيئة دعم المقاومة وناخد من الناس أموال لدعم المقاومة. لما جابوا لك شوفات من هذا المال القليل الذي يدفع بالبيوت، بحطه بصندوق هاي الدعم بهالضيعة وبهالبيت وبهالحي وإلى آخره، ما زالت أيضا مبالغ كبيرة ومحتومة ومؤثرة رغم الوضع العام الذي يعيشه الناس. هذا طبعا يقدر، هذا يحتوى. موضوع التكفل الأيتام اليوم اللي عم بيساوي موضوع مائدة الإمام زين العابدين عليه السلام، سنة بعد سنة تتسع وبشكل كبير، متبرعين بيزدادوا، التبرعات بتزداد، المقبلين على النشاط والمباشرة في العمل من الأخوات من الإخوة بالإدارة بالتحضير بالتوزيع هذا كله، هاي مظاهر، هاي مظاهر الإنفاق. يعني في صفة إيمانية قرآنية سنة بعد سنة عم تتجذر وعم تتحقق وعم تتثبت بمجتمعنا وبحالتنا وبناسنا، وهذا أمر يجب التوقف عنده بإيجابية عالية. في واحدة من الشغلات المفيد أني شير لها هو موضوع القرض. هلا عنا حتى ببعض الروايات موجود أنه ثواب الإقراض أكثر من ثواب الصدقة. طبعا هون هذا له بعض التفصيل، يعني إذا أنت عم تعطي صدقة لعائلة ليس لها معيل، لا هون الموضوع مختلف. مقصود بفكرة الإقراض والصدقة أنه إذا في شخص هو قادر أنه يشتغل بس هلأ ما موفر له شغل، مرة أنت بتتصدق عليه بعيش على الصدقة، مرة بتعطيه قرض ويروح يعمل شغل. الإسلام والدين والقرآن بده الناس يكونوا شغالين وفعالين ومنتجين ويعيشوا من عرق جبينهم ومن كد يمينهم، هذا أصل. ولذلك هون بيجي بمثل هيك حالات القرض بيكون ثوابه أكثر من الصدقة. طيب اليوم لما موفر في بعض الأماكن، في بعض الضيع موجود صندوق قرض حسن، يعني بيكونوا عاملينه والله عالم البلدة أو بعض المؤمنين الثقات بالبلدة، أو أن هلأ مثلا مؤسسة القرض الحسن هلأ زاد عامل بسبب ظروف البنوك والمصارف والصعوبات، أن واحد ممكن يجي لك أنا بحط هالمبلغ هون منشان أمن عليه. قال أنا بدعيكم مثل ما أشرنا بمناسبة سابقة أنه لا، أنت ما تحطه بس بنية أنك تأمن عليه، أنت حط المبلغ بنية أنك أنت، وهو هذا موجود على كل حال بالاتفاق مع المؤسسة لما واحد بيحط مال، أنك أنت عم تأذن لمؤسسة القرض الحسن أن تتصرف بهذا المال في إقراض الآخرين لقضاء حوائجهم، والله بتعطي قرض زواج، قرض سكن، قرض عمل، قرض ما بعرف شو، قرض لحدا بده يعمل عملية جراحية أو استشفاء أو مشاكل، أنت هون بتصير شريك في الأجر، بتكون عم تحافظ على مالك لأنك أودعته في مؤسسة مالية موثوقة، وأنت عم تكسب أجر لأنك تنوي بهذا المال أن يقدم قرضا حسنا لآخرين. طيب هاي كمان من الظواهر الإيجابية اليوم، لأنه في كتير ناس بالفعل بالسنوات الأخيرة بتتذكروا قبل 10 سنين ما كان في هذه الثقافة وهذا الإقبال، كان بشكل محدود، لكن اليوم في إقبال كبير جدا بهذا الموضوع. المساعدات التي يقدمها أهلنا على مدار السنة في قراهم في مدنهم في أحيائهم، ما نشهده في أيام محرم وصفر من كرم الناس وهي المضائف اللي بدأت في السنوات الأخيرة. قبل أسابيع لما اندعى للتبرع للزلزال بسوريا، طبعا احنا طلعنا كمية كبيرة من المساعدات على سوريا، انا مطلع على الكمية ومطلع على المال، وانا شخصيا تفاجأت ولا كنت بتوقع انه الناس بظروفهم الصعبة اللي عايشينها ممكن يقدموا تبرعات بهذا الحجم. سابقا قبل كم سنة كمان نجمع تبرعات كبيرة لأهلنا وأحبائنا في اليمن، وأنا كمان بوقتها قلت أنه هذا طبعا مبلغ غير متوقع. هذا كله بدل على الخير العظيم الموجود عند ناسنا الذي يجب أن نقدره لهم ويجب أن نشكرهم عليه، لأنه هذا من الصفات الممتازة من الصفات الحسنة. هذا جزء برجع بقول من هويتنا الإيمانية والدينية والإسلامية، هذا جزء من انتمائنا لهذا النبي ولأهل بيت هذا النبي ولصحابة هذا النبي ولقرآن هذا النبي وللأنبياء عليهم السلام السابقين. وهون بالحقيقة بنكون نحن على الطريق للاقتداء بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام فيما يقدمه وفيما. طبعا هذا لما بيتعزز بيتثبت خصوصا بالمرحلة الصعبة اللي مجتمعنا عايش فيها، التعاون، التكافل، التساعد بين الناس، ناس أقاربهم، أرحامهم، جيرانهم، هذا كله بيخلينا نقطع هذه المرحلة الصعبة ونخرج منها إن شاء الله مرفوعي الرأس، دون أن يتمكن من يحاصر مجتمعنا ومن يتآمر على مجتمعنا أن يفرض علينا أي شرط من شروطه. هذا السلوك، هذه الصفة، هذه الممارسة فيها عز الدنيا وعز الآخرة، وكرامة الدنيا وكرامة الآخرة، وشرف الدنيا وشرف الآخرة، ونصر الدنيا ونصر الآخرة. لازم نكمل هيك إن شاء الله، وهي صفة ننميها ونطورها ونعظمها ونثبتها ونثقف عليها، ونذكر للناس عظيم الأجر الذي ينتظرهم في الآخرة وعظيم الإنجاز الذي يحققونه في هذه الدنيا. بنقلب بقية الوقت لصفة كظم الغيظ. شو يعني أولا كظم الغيظ؟ يعني الإنسان الذي بيقولوا باللغة أنه لما كانوا بالزمان يجيبوا قربة الماء يعبيها ماء وبعدين يجي يسكر لها من فوق يشدها بالحبل، فبيقول كظمها. كظمها يعني شد، خلص قفل عليها. لذلك لما بيجوا بيقولوا عن كظم الغيظ، الغيظ هو الغضب الداخلي، التوتر والقهر، هلا بدنا نسميه بالعاميه القهر. لما واحد بيصير شغله بتقهره بتزعله بيتوتر في داخله، هون كظم الغيظ يعني انه يقفل عليها، هون تبقى جوه، تبقى في نفسه، في صدره، في قلبه، في روحه، لا يبديها، لا يظهرها، هذا اسمه كظم الغيظ. لا يرتب عليها أي ردود أفعال، لا بالكلام كأن يقول كلاما قاسيا أو مؤذيا أو مشاكل، ولا بالأفعال، روح ينتقم أو يطلق نار أو يضرب أو يؤذي أو يحرق أو مشاكل، مثل ما كتير ناس بيعملوا لما بينفعلوا كظم الغيظ. إذن هذا هو. طبعا هون لما عم نحكي عن كظم الغيظ من هلا مقصود مع ليس مع العدو، يعني ما حدا يفهم من هذا كظم الغيظ مع العدو، لا، مع العدو مطلوب شيء ثاني، لكن هون عم نحكي كظم الغيظ يعني بمجتمعنا، ناسنا، البلد اللي نحن عايشين فيه، الناس اللي نحن عايشين فيه معاهم، سواء كانوا من عائلاتنا، من أرحامنا، من جيراننا، سواء كانوا ينتمون إلى ديننا، إلى طائفتنا، إلى مذهبنا، أو إلى أي دين آخر أو مذهب آخر، لكن نحن عايشين مع بعض بلد واحد. يعني هذا الأمر يتسع من العائلة، زوج وزوجي، بي وأم، ولد وأهل، ويتسع إلى العائلة الأوسع، إلى دائرة الجيران، إلى القرية، إلى المدينة، إلى الوطن، وكل من يعيش في هذا الوطن اللي أنت معني بالنهاية بدك تعيش أنت والناس مع بعضكم البعض، بالجامعة وبالمستشفى وبالمدرسة وبالمصنع وبالحياة المالية والاقتصادية والوضع الأمني والوضع السياسي وتأوير المصير ورسم السياسات وإدارة البلد، الناس بتكون مع بعضها. هون كظم الغيظ مقصود في هذه الدائرة الواسعة. طيب ننطلع من الإمام الحسن عليه السلام بالتذكير. الإمام الحسن ممن كان مصداق للكاظمين الغيظ في أعلى مستوى. ليه؟ لأنه حجم الأذى الشخصي وهو على قيد الحياة. هون ما عم نحكي عن قتل، ما عم نحكي عن ضرب سيف، ما عم نحكي عن سم، ما عم نحكي عن شهادة، لا، في واحد على قيد الحياة وقاعد عم يسمع، يقعد مع الناس وبيخالط الناس وبيسمع الناس شو عم بيقولوا. ما بتصور انه في شخص تعرض لأذى شخصي مثل بعض الأشخاص، من مثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما أوذي نبي مثل ما أوذيت. في عنا حالات معينة متعددة في الأذى الشخصي، الإمام الحسن من جملة أولئك الذين تعرضوا لأذى شخصي شديد جدا، خصوصا بعد ما سمي بالصلح بينه وبين معاوية. اللي نحن منقول عنه بالمصطلحات الحديثة كان وقت نزاع، كان وقت نزاع. هلا بالمصطلحات السياسية اللبنانية هذا كتير متداول ومعروف. أعداؤه تعاطوا مع الصلح أو وقت النزاع بأنه هزيمة لإله، بالتالي من هالزاوية كان يسيئوله، لكن هذا تحمله بضل أسهل من أصدقائه، من أصحابه، من رفاقه اللي هني معه، اللي بيؤمنوا بقيادته وإمامته. هذا الموقف التاريخي العظيم اللي أخذه الإمام الحسن عليه السلام وقتها وحفظ به الإسلام وحفظ به أهل بيت رسول الله وحفظ به بقية المؤمنين بهذا الدين وبهذا النبي وبهذا القرآن، هذا موقف عظيم جدا، موقف تاريخي جدا، وموقف تأسيسي جدا. بدل أن يقدر وأن يشكر، في كثير من الأصدقاء والأصحاب ما استوعبوا الموقف، ما تفهموا. هلا لأنه مخدتهم الحماسة، لأنه مخدون الانفعال، لأنه طبيعة المعركة التي كانت دائرة في ذلك الوقت، صعوبات، تضحيات، أنه كيف الإمام عليه السلام بيعمل هيك. ولذلك للأسف الشديد، للأسف الشديد أنه بعد الصلح وانتهى الأمر وخلص وضعت الحرب وأوزارها، لما كان هؤلاء يدخلون عند الإمام عليه السلام سواء بالكوفة أو بالطريق أو عندما وصل إلى المدينة، طبعا هذا مش على مدى 9 سنين اللي عاشون أو 10 سنين بعد الصلح، وإنما في الفترات الأولى يمكن أكثر شيء، أنه يقول له السلام عليك يا مذل المؤمنين. لمين عم تقول؟ لسيد شباب أهل الجنة، لإمامك الشرعي، للإمام المعصوم، لحفيد رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان له تلك المكانة العظيمة عند رسول الله. وكما قال في الحسين حسين مني وأنا من حسين، قال أيضا حسن مني وأنا من حسن، لكن المشهور هو الأكثر لأنه بينعرى عادة بمجالس العزاء ومع أيام عاشوراء ومشاكل. أنت تقول ذلك لمن يقول عنه رسول الله هو مني وأنا منه، كيف؟ هون لما نحكي عن الوعي، لما نحكي عن البصيرة، هاي مشكلة بالبصيرة. هول كانوا محبين للإمام عليه السلام، كانوا بيعتبروا حالهم مخلصين للإمام عليه السلام، منقادين للإمام عليه السلام، ومع ذلك ما قدروا استوعبوا الموقف، لأنه كانوا انفعاليين وعاطفيين خاطبوا الإمام بهذه الطريقة. لكن الإمام عليه السلام ومن مقامه الشامخ، مع أنه هاي إساءة عظيمة لإله، كيف تصرف الإمام مثل ما بنقلنا كتب السيرة؟ لم يود على أحد من هؤلاء أبدا بأي كلمة فيها مثلا شوي شدة أو قسوة أو مشاكل، بالعكس كان يحتضنهم، يبتسم بوجهن ويضحك بوجهن ويقعد معاهم ويلاطفهم ويشرح لهم ويبين لهم ويوضح لهم. بعدين طبعا هن كانوا يقبلوا بالنهاية، كان يخجلوا، بعضهم يخجل، بعضهم يعتذر، بعضهم يستوعب، وبعدين استوعبوا الموقف. بس بعد شو؟ يعني أن تؤذي قائدك وإمامك بشو؟ بالإهانة؟ السلام عليك يا مذل المؤمنين. أنت بتسحى تقول لرفيقك إذا غلط بموقف من المواقف، كيف بتقول هذا لإمامك وقائدك ومن هو في الحقيقة كأنه نفس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هو الإمام تحمل هذا الموضوع وعالجه. وبالحقيقة معالجة الإمام هي كان هذا مش بس موضوع أخلاقي، هذا كان جزء من حفظ الإسلام وحفظ الجماعة المؤمنة المجاهدة اللي بقيت متماسكة وكملت وكملت إلى أن وصل الإسلام إلى ما وصل إليه اليوم. فالإمام عليه السلام هون لما بنحكي عن الكاظمين الغيظ، وأنا عم نحكي عن مصداق، مش عن والله واحد زعل هو زوجته أو زوجي أزعجها زوجها أو جيران ما بعرف شو اختلفوا أو أقارب أو أرحام أو خصوم، لا لا، في موضوع بهذا الحجم وشخصية بهذا المستوى وبهذا المقام. طيب هون كمان نحن من نتعلم من الإمام عليه السلام، نتعلم كظم الغيظ ببيوتنا، عائلاتنا، مع جيراننا، بضيعنا، بأحيائنا، بمدننا، بوطننا، ما نتعلم كظم الغيظ. مش عكل صغيري وكبيري العالم لازم تتنازع وتتقاتل وتتخاصم وتشتم بعضها وتسب بعضها وتهين بعضها. أحيانا شو بيصير؟ بيصير بعض الضيع، بعض العائلات بيصير إطلاق نار، أحيانا بيصير جرحى وبيسقط قتلى. على شو؟ على شغلات تافهة. يمكن الأولاد عم يلعبوا بالشارع واختلفوا بين بعضهم وبيجوا المشكل لخلاف عائلات، يمكن مشان قطعة أرض، يمكن اختلفوا على الورطة، يمكن اختلفوا قال هيدا اطلع بالقلب بهيدا، أو هذا قال كلمة غير لائقة أو غير مناسبة. بعض الناس ما بيشوف العزة إلا هون، بالوقت اللي هون مطلوب شو؟ كظم غيظ، مطلوب تسامح، مطلوب صبر، مطلوب تحمل، مطلوب غض الطرف. العزة هي في مواجهة العدو، أما بين بعضنا رحماء. الشداء مع العدو، بين بعضنا لازم يكون رحماء. لازم الأصل نكون أنه نطول بيننا على بعض، نرحم بعض، نسامح بعض، نعفو عن بعض، نتغافل عن بعض، يعني نطنش في بعض الشغلات، طنش عنها إلا إذا في شيء لا أساسي ومفصلي وكذا. هذا المعنى. وبالتالي الإنسان بده يتحمل. هذا شو بيعمل؟ هذا بيعمل مجتمع متراحم، مجتمع مشاكله قليلة، مجتمع قادر يتعاون، مجتمع قادر يكمل مع بعضه البعض، مجتمع مفاسده أقل لأنه بصير النزاعات أقل، بصير حل النزاعات والخلافات حتى الشخصية أو العائلية أو المجتمعية بطريقة فيها هدوء وفيها حكمة وفيها مسؤولية وفيها صواب وفيها حق وفيها مصلحة. هذا لازم أنه ينعمل، ونقتدي بإمامنا سلام الله عليه وبأنبيائنا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هم بدوا بمثل من اللي عم بيصير ببلدنا، أو أكثر شيء عم نشوفه بمواقع التواصل الاجتماعي، شبكات التواصل الاجتماعي، بوسائل الإعلام، بالمقالات، لكن بعدهم يعني هلأ بالتلفزيون وبالمقالات وبوسائل الإعلام، لأنه بالنهاية في شريحة معينة بتضل تطل. في ناس بعدهم حريصين على الأدب وعلى الأخلاق وعلى العبارات المناسبة واللائقة والانتقاد الموضوعي والعلمي ومشاكل، لكن بعالم تواصل اجتماعي لأنه ما حدا بيعرف حدا، مش معلومة لأي شخصيات حقيقية ولا وهمية، ففلتان الدنيا يعني. طيب بالأسابيع الأخيرة العالم هجموا على بعضهم بطريقة، عم بحكي اللبنانيين، بطريقة كتير قاسية وكتير عنيفة على المستوى الكلامي، وما خلت محرمات، سقطت كل المحرمات بالموضوع الديني، بالموضوع الاجتماعي، بالموضوع الشخصي. هلأ نتيجة شو؟ والله وقت قصة تقريب الساعة وتأخير الساعة وما بعرف شو، أو لأي سبب آخر سياسي. هذا الموضوع بده حل، بده علاج. هلأ مش أول مرة أنا بحكي بهذا الموضوع، أنا بخاطب اللبنانيين جميعا، بس بالحد الأدنى اللي بيعتبروا أنفسهم أنه هني والله ملتزمون، أنه هني ملتزمون بهذا الخط أو بهذا التوجه، وأحيانا عم يلتزموا، غالبا عم يلتزموا، بس أحيانا عم يأخذون الانفعال وبتأخذون العاطفة وعم ينجوفوا بالجو، وهذا مش مصلحة. شوفوا إخواننا وأخواتنا وأهلنا واللبنانيين جميعا بهذا البلد، خيارنا نحن جميعا إلا إذا في حدا عنده خيار تاني، بحث تاني، الناس بقى تعيش مع بعضها. هلأ كل شيء بينحكى فدرالية وتقسيم وكذا، هالبلد ما بيتحمل هذا الشيء. الناس بقى تعيش مع بعضها، بقى تعيش مع بعضها رغم الخلافات الموجودة. طيب أي خلاف سياسي بالنهاية هو خلاف مرحلي وبيتعالج لاحقا. حتى الحرب الأهلية، في أسوأ من الحرب الأهلية، صار كذا حرب أهلية بلبنان، وآخر شيء كان اللبنانيون مجبرين أن يقعدوا ويتفاهموا ويحطوا آليات ويحطوا صياغ ويعملوا ترتيبات ليكملوا عايش مع بعضهم، ولو على صعوبات ولو على زغل، بس لأنه ما عندهم خيار تاني. مش العالم إذا بتختلف بالسياسة، العالم إذا بتوجع بتنصب لا سمح الله مدافع ورشاشات وبتقوس بعضها وبتقتل بعضها، بعد سنة وسنتين وخمس سنين وعشر سنين بدهم يرجعوا يقعدوا على طاولة واحدة ويتفاهموا ويعيشوا سوا. طيب إذا كان التجربة التاريخية بتقول هيك والواقع بيقول هيك، الواقع تبعنا كلبنانيين بيقول هيك، طيب ليش نحن لما بيصير في خلاف نذهب به للآخر؟ لما بيصير في نزاع على موضوع نذهب به للآخر؟ طبعا هذا الخطاب للكل حتى القيادات السياسية. شوفوا مروى الأمير عليه السلام عنده كلمة بيقول أحبب على المضمون، أحبب حبيبك هونا ما، هلا لأنه يمكن أن يكون خصيمك يوما ما، وابغض بغيضك هونا ما، لأنه حيجي يوم يصير حبيبك، يمكن يصير حبيبك وحبيبك يصير بغيضك، ما الدنيا بتقلب على طول. لازم لما عم نحكي في بلد أو في عائلة أو في مجتمع ما حدا يعتبر أنه ما في خط رجعة. مع الأعداء ممكن واحد ما يخلي خط رجعة، بس مع الناس اللي بده يعيش هو وياهم ببلد واحد بمجتمع واحد شام أبا لازم يخلي خط رجعة. طيب لما أمام أي حادث أمام أي مسألة مثل المشاهد اللي شفناها على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا ما بقي شيء. أنا شفت يعني أنه في قليل من العقلاء هون وهون 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 اللي عم بيهدوا البال، عم بيحكوا كلام لائق، عم بيحكوا كلام مناسب، ولا الأغلبية الساحقة راحت مسح، ناس تمسح بعضها، ما تخلي، ما خلت، مش انه حيط قائم، ما خلت حجر، ما خلت حجاب، ما خلت ستارة. هذا طبعا خطأ، هذا مش لازم يتكرر على الإطلاق، مش لازم يتكرر. بالنسبة للناس اللي بيعتبروا حالهم مؤمنين وملتزمين وأصحاب قضية وأصحاب رسالة، لا يجوز مهما اغتظتوا مهما غضبتوا مهما توترتوا انه تكتبوا او يصدر منكم كلام في شتائم او كلام في سباب او كلام غير لائق بحق الاخرين، شو ما كان السبب شو ما كانت الحجة. لا هيك نبينا ولا هيك انبياءنا ولا هيك امتنا ولا هيك قرآننا ولا هيك ديننا. وانا حبيت الليلة كمان بالاستفادة من ذكرى ولادة هذا الإمام العظيم أن أذكر بهذا الموضوع. شو بتعتبروا كظم غيظ؟ أنا أدعوكم إلى كظم الغيظ، هذه من موارد كظم الغيظ. مع العدو لا، ما بدنا نكظم غيظ، أما مع من نريد أن نعيش معه سواء كان أخا أو صديقا أو حتى لو كان خصما، لكن بعد ما وصلنا لمرحلة أنه هلا في ناس بيقول لك لكم لبنانكم ولنا لبناننا ولكم، ما حكي فاضي ولا يجب أن يصغى إليه ولا يجوز أن يقال. بكل أحوال نحن هذا من موارد كظم الغيظ، لأنه هيك بتنبنى أوطان وهيك بتنبنى مجتمعات وهيك بتنبنى دول، ودعا كل صغير وكبير الناس بدها تشتم بعضها وتسب بعضها وتهين بعضها وتخاصم بعضها وتعمل حواجز من الحقد والبغضاء والضغينة بينه وبين بعضها، ما بينبنى شيء، ما بيصير شيء، بيكون هذا البلد كله رايح على الخراب وعلى على الهاوية، مش مثل ما عم يتصوروا بعض الناس انه حتى في هذا في حلول. لا، ما في حلول. شايفين هذا البلد الصغير اللي ما بيحمل تقسيم، بس حتى لو جيتوا قسمتوا بهالقسم وبهذا القسم الله يعين العالم كيف بده يعيشوا مع بعضهم. ما شايفين تاريخنا واضح وحاضرنا واضح. لذلك لا الحل بأنه العالم تبني بين بعضها جدران وروح كل واحد يعيش لحاله، الحل ننضبط ونتمسك ويكون عندنا حكمة وعندنا وعي. واحدة من الأخلاقيات الأساسية كظم الغيظ، لا تقدر تحافظ على بلدك ومجتمعك ووطنك وحد أدنى من التفاهم والتواصل مع الآخرين. وثواب كظم الغيظ ثواب عظيم جداً، موجود في الروايات، موجود في الآيات، ممكن تراجعون. أنا قريت من كم يوم لأحد الفقهاء العرفاء المحترمين، بيقول طبعا بالتأكيد هو يعني يستند إلى ما يفهمه من الأحاديث والروايات الواردة، بيقول أنه في حادثة وحدة إذا أنت بتكظم غيظك هذا يقربك من الله سبحانه وتعالى أفضل من 1000 ركعة مستحبة. لأنه هون الامتحان الصعب أنه واحد يقزم غيظه ويمسك حاله. وطبعا هاي بعدين بتصير ملكي لما واحد بيصبر وبيقزم غيظه مرة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة، مثل أي شيء بالبداية ببلش صعب بعدين بيصير سهل. هلأ الله سبحانه وتعالى بالآية طالب أكثر من هيك، هذا اللي بنختم فيه. بنرجع للآية: والكاظمين الغيظ، يعني ينفقون في السراء والضراء، والكاظمين الغيظ، بعد أعلى للكاظمين الغيظ، مرة بيكتم واحد غيظه وبيلبد. والعافين عن الناس، لا بيتجاوز وبيعفي وبيتسامح وبيقفص عن الماضي وبيفتح صفحة جديدة، هاي أصعب من كظم الغيظ، بس هذا اللي مطلوب في حياة الناس. وفي يعني إذا بدك ناس تعيش وتكمل وبلد يرجع يتماسك ويتجاوز مصايبه ومخاطره ويجي التحديات وشوية يعني الحد الأدنى من الحياة الهادئة الناعمة الكريمة، الناس بدها تعاطى بهالطريقة. كاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نختم بالقصة المعروفة وكانت عن الإمام زين العابدين عليه السلام، بس بمناسبة الآية. بيقولوا كان الإمام زين العابدين عليه السلام، تعرف وذاك الوقت في جواري وفي عبيد وكذا، فكان عنده جارية كانت عم تصبل له المي على إيديه، فوقع من الإبريق الإناء فشج رأس الإمام عليه السلام. هلا بهذاك الوقت لو واحد صار معه هيك بيضربها بيجلدها بيعذبها، ما ادري بيعمل فيها. هي تربية الإمام، يعني هي عايشة ببيت الإمام، هي ثقافة القرآن وثقافة النبي وأهل البيت عليهم السلام. فبين هي حدقة وشاطرة، فقالت له الجارية: إن الله تعالى يقول والكاظمين الغيظ. فقال لها عليه السلام: كظمت غيظي. هلأوي الإجراء الطبيعي إنه نتيجة هذا الخطأ يغضب، الإجراء الطبيعي للإمام غضب ما غضب ما بنعرف، لكن فقال عليه السلام لها: كظمت غيظي. قالت، شو قد هي شاطرة كمان: والعافين عن الناس. قال عليه السلام: قد عفوت عنك، قد عفوت وقد عفى الله عنك. قالت: والله يحب المحسنين، بعد أعلى من العفو. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نقتدي ونتأسى بنبينا وأمتنا عليهم السلام، ونكون هنا من أهل الإنفاق في السراء والضراء والسر والعلن، من أهل التكافل والتعاون والتحابب والتواصل، وأيضا أن نكون من الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ومن المحسنين الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويقبلهم ويسكنهم في جنة عرضها السماوات والأرض. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.